بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
فهذا المتن الثاني وهو كتاب أو منظومة القواعد الفقهية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهو مشهور معلوم، وهو من شيوخ الشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى، ومؤلفاته معروفة. سبق أن ذكرنا ترجمة له عند شرحنا للقول السديد ومنهج السالكين. امتاز الشيخ رحمه الله تعالى بمؤلفات مختصرة في جميع العلوم، ومن أشهرها تفسيره، تفسير السعدي رحمه الله تعالى. فمؤلفاته وعباراته ومؤلفاته امتازت بعبارات سهلة يسيرة تسهل للطلاب ويسهل للطلاب حفظها وفهمها ومعرفتها في غالب العلوم والفنون، وتصلح كتبه في أو لطالب العلم في بداياته. ومن تلك المؤلفات هذه المنظومة، منظومة القواعد الفقهية، منظومة القواعد الفقهية. والشيخ رحمه الله تعالى له هذه المنظومة، وأيضا هو نفسه شرحها، ونحن خلال شرحنا للمنظومة نستعين أيضا بشرحه رحمه الله تعالى. شرحها شرحا أيضا موجزا نفيسا، علق ببعض الفوائد وذكر جملة من المسائل المهمة. وقبل البدء بشرح هذه المنظومة، وأيضا هذه المنظومة مفيدة لمن حفظها عرف قواعد الفقه وكيفية الاستدلال بها على استخراج المسائل والأحكام الشرعية. نقول قبل ذلك، هناك مسائل في علم القواعد الفقهية ينبغي استحضارها ومعرفتها. أولا، تعريف القواعد الفقهية. تعريف القواعد الفقهية. القاعدة في اللغة هي أصل الأس وأساس البناء. أصل الأس أي أصل الأساس وأساس البناء، كما قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، أي أساس البيت. وقال عز وجل: فأتى الله بنيانهم من القواعد. وأما اصطلاحا فعرف أهل العلم القواعد الفقهية، هناك تعريفات كثيرة، من أجودها أنهم عرفوه بقولهم: حكم أغلبي، حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته لتعرف أحكامها منه. حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته لتعرف أحكامها منه. فقولنا حكم أي قاعدة أذكرها، حكم من الأحكام، وأغلبي ينطبق على معظم، أي أن هذه القاعدة يدخل فيها غالب أجزاء الفقه المتعلقة بهذه القاعدة، غالب الأجزاء، وهذا هو الفرق بينه وبين الأصول، قواعد الأصولية. قواعد الأصولية قواعد كلية، كقولهم الأمر يقتضي الوجوب، فكل أمر يدخل في قوله الأمر يقتضي الوجوب. أما القواعد الفقهية فهو حكم في الغالب، حكم في الغالب، العادة محكمة، فمعناه أن في الغالب تكون العادة ماذا؟ محكمة. لكنه قد تأتي بعض المسائل لا نحكم العادة والعرف، وإنما نرجع لتقرير أو تحديد معين. فإذا القواعد الفقهية حكمها أغلبي، وأما ثمرتها فمأخوذة من قوله في التعريف لتعرف أحكامها منه. فذكر بعض أهل العلم للقواعد الفقهية ثمرات. الثمرة الأولى، بها تضبط الفروع الفقهية وتجمع شتاتها، بها تضبط الفروع الفقهية وتجمع شتاتها. يقول القرافي رحمه الله، والقرافي له كتاب في القواعد مشهور بعنوان الفروق للقرافي، يقول القرافي: من ضبط الفقه في بيان أهمية هذه القواعد، من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات. من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في ماذا؟ في الكليات. فمثلا إنما الأعمال بالنيات، قاعدة ضبطنا بها فروع كثيرة فقهية: النية في الصلاة، النية في الحج، الاستنابة، النية في البيوع، وهكذا تدخل في أبواب كثيرة فقهية. هذه القواعد الفقهية تجمعها في قاعدة واحدة، تجمع شتات هذه المسائل، فنقول إنما الأعمال بالنيات، أو كل عمل بنية. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، تكون عند طالب العلم ملكة فقهية قوية يستنبط منها الأحكام. تكون عند طالب العلم ملكة فقهية قوية يستنبط منها الأحكام. تكون في ذهنه، ومعنى ذلك أنه تكون في ذهنه القواعد، ولو لم يستحضر حكم الشرع في مسألة معينة، القواعد التي عنده مستنبطة من نصوص الشريعة تعطيه الحكم. مثل قضية جاءه أمر ضار، هل يجوز أكله أو لا يجوز أكله؟ مباشرة يستنبط حكمه من قاعدة لا ضرر ولا ضرار، فبان أن كل ضرر محرم. وهكذا القواعد الفقهية تجعل عنده ملكة في استنباط الأحكام الفقهية. لذلك لا يستغني الفقيه عن معرفة القواعد. وإذا درست الفقه تجد أن من الأدلة في كل مسائله أو أغلب مسائله تجد هذه القواعد الفقهية موجودة. في الطهارة، هل الماء متى يكون طاهر؟ الذي نزل من الأرض ماء وجدناه على الأرض، هل هو طاهر أو غير طاهر؟ أرجع إلى القاعدة الفقهية، الأصل في مياهنا الطهارة. وقاعدة البراءة الأصلية مرت معنا خلال ترجيح كثير من المسائل الفقهية. هذه تسمى كلها ماذا؟ قواعد فقهية. الثالثة من فوائده تعين العلماء في حل النوازل الفقهية، تعين العلماء في حل النوازل الفقهية، حل النوازل الفقهية. وهذا كثير يتجدد، تتجدد المسائل، لكن النصوص الشرعية أعطت قواعد، وهذه القواعد يدخل فيها كثير من ماذا؟ من المسائل. مثال ذلك ما حكم التدخين نازلة نرجعها مباشرة إلى ماذا؟ إلى القواعد فتعرف حكمها التي دلت عليها النصوص الشرعية. الرابع من المسائل إظهار محاسن الدين، إظهار ماذا؟ محاسن الدين، وأنه شامل لجميع الأحكام. إظهار مسائل الدين وأنه شامل لجميع الأحكام. السلام تعلم. لما ننظر إلى الإسلام كيف نعرف أنه شامل للدين كلها وللدنيا كلها وللأمور كلها؟ لما يأتي شخص ويقول كيف يكون القرآن تبيان لكل شيء، وهناك مسائل تتجدد وحوادث تتغير، كيف يكون القرآن شامل لكل شيء؟ نرجع إلى ماذا؟ نقول القرآن ذكر أصول كلية وقواعد فقهية أغلبية يدخل فيها كثير من الأشياء المتجددة، وهذا من محاسن الإسلام. لما يذكر الله عز وجل في القرآن قواعد فقهية، خذ وأمر بالعرف، وهذه قاعدة العادة محكمة، وأمر بالعرف أخذناها من القرآن، أي أن العرف نعمل به ويحتكم إليه إذا ما خالف الشريعة. وأيضا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، أصل كلي في تحريم كل ما هو ماذا؟ خبيث. لذلك كانت الشريعة شاملة. فمن فوائد القواعد الفقهية ومعرفتها بيان شمول ماذا؟ الشريعة الشرعية، أنها أن أحكامها شاملة، وأن الدين لا يحتاج إلى تغيير وتبديل، أنه يواكب العصر. والله عز وجل الذي خلق هذا العصر والحوادث إلى أن تقوم الساعة هو الذي أقر هذا الدين إلى قيام الساعة. من المباحث المذكورة في القواعد الفقهية ما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية؟ ما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية؟ وهذه مباحث. أول من فرق كما ذكر بعض أهل العلم أن أول من فرق بينهما هو القرافي في كتابه الفروق. الفرق الأول، هناك فروق كثيرة لكن من أهمها الفرق الأول وهو ما أشرنا إليه سابقا، أن القاعدة الأصولية شاملة لجميع أحكام الشريعة، شاملة لجميع أحكام الشريعة وليست خاصة في الفقه، ليست خاصة في الفقه، تدخل في الحديث والتفسير والعقيدة، الناسخ والمنسوخ، من مباحث الأصول، ومن مباحث أيضا ماذا؟ التفسير، قضية المرفوع والموقوف والجرح والتعديل، المباحث أيضا الأصول، وهي أيضا من مباحث ماذا؟ مصطلح الحديث. فهناك اشتراك بين العلوم الأخرى والقواعد ماذا؟ الأصولية. أما القواعد الفقهية مختصة من عنوانها بماذا؟ بالفقه. قواعد خاصة في علم الفقه، هذا فرق. الفرق الثاني وهو المذكور في تعريف القواعد الفقهية، أن القواعد الأصولية، من يذكر لنا الفرق من التعريف؟ أن القواعد الأصولية كلية تشمل جميع الفروع، يدخل تحتها كل فروع الأصل. ذكرنا مثال له بماذا؟ الأمر يقتضي الوجوب، النهي يقتضي التحريم، قاعدة كلية يدخل تحتها كل نهي إلا إذا جاءه صارف، ويدخل تحتها كل أمر. أما قواعد الفقه فهي قواعد أغلبية، هي قواعد ماذا؟ أغلبية، فقد يخرج عنها بعض الفروع، قد يخرج عنها بعض الفروع. مثلا إنما الأعمال بالنيات، فالعمل إنما هو بماذا؟ بنية عامله. لكن لما يأتي إنسان ويعمل عمل فاسد ويقول أنا نويت به الصلاح، هل ينفعه؟ لا ينفعه، يكون عملا فاسدا. إذن خرج من قوله ماذا؟ إنما الأعمال بالنيات. وهكذا غيرها من الأمثلة. وهناك أيضا فرق آخر يذكره أهل العلم، أو تفريق ثان، وهو الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. قاعدة فقهية وضابط فقهي، ما الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي؟ القاعدة الفقهية لها صور في أغلب أبواب الفقه. القاعدة الفقهية لها صور في أغلب أبواب الفقه، يعني تدخل في باب الطهارة، وتدخل في باب الصلاة، وتدخل في الحدود العقوبات، يعني تدخل في جملة من أبواب الفقه. مثال ذلك لا عمل إلا بنية، هذا يدخل في الطهارة ليس كذلك؟ تدخل في نية الصلاة، ويدخل في نية الحج، ويدخل في نية البيوع، فيدخل في جملة من أبواب الفقه. وأما الضابط الفقهي فهو يتعلق بباب واحد من أبواب الفقه، يعني ضابط متعلق مثلا في الصلاة، ضابط متعلق بماذا؟ بالصلاة، كما يقال ما صح في الفريضة صح في النافلة، ما يصح في الفريضة صح في النافلة، هذا ضابط فقهي أم قاعدة فقهية؟ ضابط. كيف عرفنا أنه ضابط؟ لأنه فيه متعلق بباب واحد وهو الصلاة، فريضة الصلاة، فرق بين الفريضة والنافلة في الصلاة. أما الضابط لا عمل إلا بنية، أو القاعدة لا عمل إلا بنية، يدخل في الصلاة وفي الطهارة وفي غيرها من الأحكام. هذا هو الفرق المختصر، وأهل العلم توسعون. وإن كان كل من الضابط والقاعدة أمر أو حكم أغلبي، يعني كلاهما حكم أغلبي ليس بكلي، والكل إنما هو ماذا؟ قاعدة الأصولية. وأما القاعدة الفقهية والضابط الفقهي فكلها أغلبية، بمعنى أنه قد يخرج منها بعض الجزئيات أو بعض الفروع. مما ذكر أيضا في قضية القواعد الفقهية ميزة القواعد الفقهية، ما هي ميزتها؟ لماذا تمتاز القواعد الفقهية؟ هذه مقدمات لابد من معرفتها حتى نفهم ما نحن مقبلون عليه. قواعد الفقهية دقيقة تحتاج إلى تأمل، ما ميزة القواعد الفقهية؟ الميزة الأولى أنها غير محصورة بعدد معين، يعني أنها كثيرة منثورة في كتب الأصول والفقه والفتاوى والأحكام، منثورة في كتب الفقه والفتاوى والأصول والأحكام، حاول جمعها بعض أهل العلم مثل القرافي في كتابه الفروق، هناك موسوعة معاصرة أيضا جيدة في القواعد الفقهية، موسوعة القواعد الفقهية موسوعة كبيرة. والميزة الثانية إيجاز عباراتها، إيجاز عباراتها مع عموم معناها، عبارة وجيزة ومعنى عام، الأمور بمقاصدها، عبارة وجيزة وتشتمل على معاني عديدة، الأعمال بالنيات وهكذا. الثالث من الميزات أنها تجمع فروع الأحكام وتضبطها، أنها تجمع فروع الأحكام، يعني تدخل في باب أكثر من باب من أبواب الفقه كما مر معنا، تجمع فروع الأحكام وتضبطها وتربط بينها برابط يجمعها وإن اختلفت، وتربط بينها برابط يجمعها وإن اختلفت موضوعاتها، وإن اختلفت موضوعاتها. مثال ذلك المشقة من القواعد الفقهية، المشقة تجلب التيسير، تدخل في جملة من أبواب الفقه. مثاله، من يذكر لنا مثال على المشقة تجلب التيسير؟ قائما يجلس، دخلت في الصلاة، الجمع بين الصلوات دخلت في الصلاة، تيمم، ما استطاع أن يتوضأ تيمم، وجود مشقة وهي عدم حصول الماء جلب التيسير وهو التيمم. الجمع يعني الجمع أيضا في يعني رفع الحرج في نزول المطر وغيره، المسافر يفطر وجدت مشقة في السفر فجاء التيسير وهو ماذا؟ الإفطار وغير ذلك، المسح على الخفين. نعم، ما هي مصادر النقطة التي تلي ذلك؟ مصادر القواعد الفقهية، من أين نأخذ هذه القواعد الفقهية؟ قواعد الفقهية مصادرها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول مصدرها النصوص الشرعية، أي قاعدة أخذت مباشرة من النص الشرعي، لفظها هو لفظ النص الشرعي، مثل أحل الله البيع وحرم الربا، هذه قاعدة فقهية وهي أيضا ماذا؟ نص. أيضا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أمر بالعرف قاعدة فقهية، خذ العفو قاعدة فقهية أخذت من النصوص. مثاله كل مسكر حرام، حديث وهو أيضا قاعدة فقهية، لا ضرر ولا ضرار، حديث وهو قاعدة فقهية، المسلمون على شروطهم، حديث وهو أيضا ماذا؟ قاعدة فقهية. الثاني أخذ من غير النصوص، لكن مصدره الإجماع أو جاء بمعنى الدليل، يعني قريب من معنى الدليل أو قريب من معنى النص، إما مصدرها الإجماع أو جاءت بمعنى الدليل. من القواعد التي مصدرها الإجماع مثلا الاجتهاد مع النص، الاجتهاد مع النص، جاء النص خلاص ما في اجتهاد، انتهى الحكم في المسألة. وأيضا مثال آخر الاجتهاد لا ينقض بمثله، اجتهاد لا ينقض باجتهاد آخر. إذا حكم القاضي في مسألة واجتهد وحكم فيها، ما يأتي قاضي آخر وينقض حكمه ويجتهد اجتهاد آخر، خلاص حكم فيها القاضي. أما ما كان بمعنى الدليل قريب منه، يعني أنها مستنبطة من أحكام الشرع العامة مستدلين بها على نصوص شرعية، مثاله الأمور بمقاصدها، من أين أخذت؟ ما هو النص الشرعي؟ الأعمال بالنيات. العادة محكمة، أين نصها الشرعي؟ وأمر بالعرف. والمصدر الثالث أن تكون مستنبطة من تعليلات الأحكام أو من القياس، فهي ليست بدليل، إن ليست نصها نص الدليل ولا بمعنى الدليل، وإنما جاءت من الاجتهاد والاستنباط وأخذت من مفهوم النص العام، مثاله إنما يثبت الحكم بثبوت السبب، إنما يثبت الحكم بثبوت السبب، وهذا أخذ من النصوص التي تدل على مواقيت الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم الصلاة طرفي النهار، الشيخ نعم، شاهد أن مواقيت الصلاة أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. فمواقيت الصلاة حديث جبريل وغيره من الأدلة في مواقيت الصلاة فهم منها هذه القاعدة، وهي ماذا؟ يثبت الحكم إذا ثبت ماذا؟ السبب، إنما يثبت الحكم بثبوت السبب. المقدمة الأخيرة وهي في المؤلفات في القواعد، من يريد أن يتوسع في القواعد لابد يرجع لمؤلفات توسعت في ذكر القواعد الفقهية. نقول أولا جرت العلماء أو جرى أهل العلم قديما على ذكر القواعد الفقهية، إما باللسان أي بكلماتهم أو بكتاباتهم ضمنا دون أن يكون لها طابع مستقل. المرحلة الأولى في القواعد الفقهية ذكرت ماذا؟ ضمنا، مثل قضية تاريخ أصول الفقه وتاريخ المصطلح، تذكر هذه القواعد ضمنا في الكتب لكنها لم يستقل في التأليف فيها، يذكرها الشافعي رحمه الله في كتبه الرسالة والأم وغيرها، ذكر الإمام أحمد في مسائل أبي داود ذكر جملة من القواعد، أيضا توسع في ذكرها الأحناف، القاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة له كتاب اسمه الخراج مطبوع، ذكر كثير من القواعد الفقهية في كتابه الخراج وغيرها من الكتب. وأما أول من دون فيها مستقلا على ما ذكر أنه أبو طاهر الدباس حنفي، أبو طاهر الدباس من فقهاء القرن الرابع، من فقهاء القرن الرابع، جمع قواعد المذهب الحنفي، وتوالت بعد ذلك المؤلفات الكثيرة في قواعد الفقه. من أجود الكتب في القواعد الفقهية وأكثرها فائدة هي القواعد الفقهية لابن رجب رحمه الله، ابن رجب الحنبلي، أو كتاب القواعد الفقهية. من الكتب أيضا المنثور في القواعد الفقهية للزركشي، المنثور في القواعد الفقهية للزركشي، ومنها كتب باسم الأشباه والنظائر، الأشباه والنظائر، وهذه كتب عديدة، منها لابن نجيم وللأسنوي وللسيوطي وهناك أيضا قواعد الفقهية للسعدي رحمه الله، المتن الذي بين أيدينا وشرحه أيضا، وغيرها من المؤلفات الكثيرة في هذا الباب. السعدي ترجمته حافلة يرجع إليها، سبق أن تكلمنا عن بعض ترجمته فيما مضى في مناج السالكين، يرجع إليه. طيب نقرأ المتن، يقول رحمه الله كما أخذنا مغرب كم بقى عليه؟ طيب نأخذ بعض الأبيات. يقول رحمه الله: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. الحمد هنا ال في كلمة الحمد للاستغراق، فالله عز وجل له الثناء والحمد كله، والحمد هو الثناء عليه مع محبته، وهذا هو الفرق بين الحمد والمدح. الحمد يكون ثناء مع محبة، تعظيم مع محبة، وأما المدح فيكون ثناء قد يكون مع محبة وقد يكون لا ليس مع محبة، مثل إذا جئت إلى رجل ظالم وتريد منه حاجتك وأنت لا تحبه فتمدحه، تكتب قصيدة في الثناء عليه، هذا يسمى حمد أم مدح؟ سمى مدح. أما الله عز وجل فنحمده ونثني عليه بأسمائه وصفاته وننزهه سبحانه وتعالى عن كل نقص مع محبتنا له سبحانه وتعالى. العلي طبعا لفظ الجلالة الله من الألوهية، وهو المألوه المعبود، مألوه المعبود لا يستحق العبادة إلا هو. العلي اسم الله عز وجل العلي، يشتمل على أنواع العلو الثلاث: علو القهر وعلو الذات وعلو القدر. واسم الله العلي فيه إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. الأرفق مأخوذ من اسم الله عز وجل الرفيق، والرفيق من الأسماء الثابتة لله سبحانه وتعالى، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. قوله إن الله رفيق فيه إثبات أن من أسماء الله عز وجل الرفيق. يقول ابن القيم في النونية: وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل يعطيهم بالرفق فوق أماني. فالله عز وجل رفيق ويحب أهل الرفق. ومن رفقه سبحانه وتعالى صور كثيرة، منها التدرج في الخلق حين خلق السماوات والأرض في 6 أيام وهو قادر على أن يخلقها بماذا؟ بلحظة، لكنه رفيق يحب الرفق ويبين للعباد قضية بذل الأسباب، وقضية أيضا يدخل في الرفق نزول الشريعة بالتدريج، هذا من رفق الله سبحانه وتعالى. من رفقه صور رفقه وجود التيسير في الشريعة ورفع الحرج، هذا من رفق الله سبحانه وتعالى. من رفقه إمهال العصاة عن تعذيبهم ونزول العذاب عليهم، وصور الرفق كثيرة. قال: وجامع الأشياء والمفرق، أي أن الله عز وجل في خلقه يجمع بين الأشياء ويفرقها، فيجمع رزقهم ويجمع خلقهم وفرقه بينهم، وفرق أيضا بين عباده في صورهم وأشكالهم وألوانهم، وهذا كله من تمام صفة الخلق لله والقدرة التامة لله سبحانه وتعالى. ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ذكر هنا أيضا بيان سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، بيان سعة فضل الله ورحمته وإنعامه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن سور القرآن سورة النعم، ومن أسمائها سورة النعم. ما هي هذه السورة؟ النحل، أحسنت، سورة النحل سميت بسورة النعم، إن الله عز وجل ذكر فيها جملة كثيرة من أنعامه وفضائله على خلقه. وأعظم نعم الله سبحانه وتعالى على العباد هو الإسلام، وأعظم منه والتمسك بالسنة، وهذا في قوله عز وجل: قل بفضل الله برحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. فأعظم النعم التمسك بالسنة. الحكم الباهرة الكثيرة، أي أن الله عز وجل له حكم في أفعاله كثيرة يتعجب منها الخلق إذا عرفوها، وما لا يعرفوه وما لا يعلموه أكثر. فالله عز وجل له حكم في خلقه وفي أسمائه وفي أرضه وفي شمسه وفي جميع مخلوقاته، بل في الإنسان إذا تدبر نفسه وجد في كل عضو من أعضائه حكم وخصائص وأفعال. لذلك كان من أسماء الله عز وجل ماذا؟ الحكيم. واسم الله سبحانه وتعالى الحكيم يشتمل على 3 أشياء كما ذكرها ابن القيم رحمه الله. ابن القيم ذكر مختصر كلامه أن اسم الله الحكيم يشتمل على الحكمة وعلى الحكم وعلى الإحكام. اسم الله الحكيم يدل على ماذا؟ يدل على أن الله له حكمة وأن له الحكم، سواء حكم كوني أم حكم ماذا؟ شرعي. وله الإحكام بمعنى الإتقان ودقة الصنع، دقة الخلق. وتوسع ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته لما ذكر اسم الله عز وجل الحكيم، قال أنه يشتمل على نوعين: حكم وإحكام. أما الحكم فينقسم إلى شرعي وكوني، وأما الإحكام إحكام خلقه إما بإتقانهم وإما بالغاية من خلقهم، وإحكام شرعي إما في إتقان أوامره وإما في الغاية من أوامره. ومن باب الفائدة تبحثون في النونية عن هذا الموضع، بحث في النونية عن هذا الموضع، وحاول أن تستخرج التقسيمة التي ذكرها ابن القيم في اسم الله الحكيم. قسمها إلى نوعين: حكم وإحكام. الحكم شرعي وكوني، والإحكام أيضا شرعي وكوني، والكوني أيضا ينقسم إلى قسمين، والشرعي ينقسم إلى قسمين. في النونية من ذكره لاسم الله عز وجل الحكيم. قال: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. الصلاة من الله، الصواب في معناها ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وهذا ما ذكره أبو العالية كما في صحيح البخاري. الصلاة من الله هي ثناء على العبد في الملأ الأعلى، وأما الصلاة من ملائكة معنى الاستغفار، الصلاة من الخلق بمعنى الدعاء. وأما من فسر الصلاة من الله بمعنى الرحمة، هذا تفسير ناقص وقاصر، فالرحمة باب والصلاة باب آخر. لذلك فرق الله عز وجل بينهما في القرآن، قال: عليهم صلوات من ربهم ورحمة. إذن الصلاة غير الرحمة. فالصواب في تعريف الصلاة من الله هي الثناء على العبد في الملأ الأعلى، كما ذكرها أبو العالية في صحيح البخاري. مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم، هذا صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وصفه بأنه قرشي في نسبه، وأنه رسول من الله، وأنه خاتم الرسل. وآله وصحبه، آله بمعنى أتباعه، إذا ذكر الآل مع الصحب يكون الآل هنا بمعنى الأتباع، إذا ذكر الآل مع الصحب كما يقول الشيخ ابن عثيمين، ذكر الآل مع الصحب فيكون الآل الأتباع، والصحب يدخل فيه آل بيت رسول الله وصحابته كلهم. وصفهم بأنهم أبرار، الحائز أي الذين نالوا مراتب الفخار أي مراتب العلو والمنزلة الرفيعة والشرف، وهذه نالها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يحوز هذه المنزلة. نعم، بهذا نكتفي، وندخل إن شاء الله في الدرس القادم في قضية القواعد، ومقدمة يسيرة على ما ذكرها المؤلف قبل البدء بالقواعد. وهنا يعني في المقدمة أشار إلى قضية جامع الأشياء والمفرق، قضية الحكمة، قضية النعمة، لأنها كلها إشارات إلى قضية ماذا؟ فائدة ماذا؟ القواعد الفقهية. القواعد الفقهية تجمع الأشياء المتفرقة، لذلك قال وجامع الأشياء والمفرق، يعني إشارات. هذا من بديع كلامه رحمه الله تعالى، من بديع هذه القصيدة. بدأ بمقدمة تشير إلى علم القواعد الفقهية، تجمع الأشياء وما فيها من الحكم، تجلب الرفقة والتيسير، وهكذا من القواعد التي ستأتينا إن شاء الله بحوله وقوته. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.